الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الكلام في الماء المصعد، حيث ذكر الماتن عدة فروض على نحو صغر المسألة. من هذه الفروض الماء المطلق المصعد. هذه المسألة تبتني على عدة أسس موضوعة. تارة نتساءل على أن الماء المصعد كقضية جزئية فرعية، هل تبتني على كبرى العرف وناظرية العرف، أو أنها تبتني على بناء الاستحالة، أو أنها تبتني على الانقلاب، أو أنها تبتني على الماء المماثل، على المماثلة بين العنصر قبل تصعيده والعنصر المائي بعد تصعيده. فعندنا عدة نظريات على نحو الضابطة والأساس الموضوع في هذه المسألة. أما العرف، فالعرف بحسب ارتكازاته إنما تبتني على تشخيص موضوع وصدق الاسم بأن هذا الاسم طريق وآلة لمعنى مفهومي، وليس شأن العرف تطبيق المفاهيم على مصادقها. فعليه ماء المصعد بناء على هذه النظرية العرفية تستوجب الوحدة العرفية بين الماء السابق وبين الماء اللاحق، باعتبار أن العرف ينظر إلى الماء القديم بعين نظره إلى الماء الحديث. يقول ماء لفظا ماء، ومفهوما هو ماء، ورتبوا على ذلك عدة آثار التي سوف نذكرها في مضانها إن شاء الله تعالى. هناك مبنى آخر وهي حول الاستحالة. الاستحالة ماذا؟ ما مفهوم الاستحالة؟ الاستحالة في اللغة بمعنى التحويل، تحويل الشيء إلى شيء آخر. نظير الاستحالات الفقهية الواردة في أبواب مختلفة من الفقه، استحالة الكلب لكم الكرامة إلى الملح، استحالة النطفة إلى العلقة، أو استحالته إلى الإنسان الطاهر. فحينئذ هناك استحالة من خلال تغيير في فصل القضية، انتقال من فصل إلى فصل آخر، ومن وجود إلى وجود آخر مغاير تماما للوجود الأولي. كذلك بالنسبة إلى تحويل الميت أو الميتة من كل حيوان إلى التراب، فهناك تغيير جذري جوهري بين فصل الميت وبين فصل التراب، لأن الميت إنما يكون ماذا؟ حيوانا ناطقا. وأما بالنسبة إلى التراب يكون مجرد جسم، مجرد ماذا؟ جسم، وعليه حينئذ يكون هناك اختلاف في حقيقة الميت وبين حقيقة ماذا؟ وبين حقيقة التراب. لكن السيد الخوئي في كتاب التنقيح في باب التفرقة بين الاستحالة الفقهية وبين الانقلاب ذكر على أن الاستحالة والانقلاب هما شيء واحد، لا اختلاف بين الاستحالة وبين الانقلاب، لما سيأتي على أن الانقلاب ماذا؟ الانقلاب في اللغة بمعنى التحول، بمعنى التغير، التغير من شيء إلى شيء آخر. فالسيد الخوي رحمه الله أرجع الاستحالة إلى الانقلاب، أو أرجع الانقلاب إلى الاستحالة من خلال المفهوم اللفظي، ولكن الإشكال عليه وارد على أن الانقلاب في واقعه يختلف عن الاستحالة. الانقلاب إنما هو تغيير في الصورة، في الهيئة، مع البقاء على المادة والحقيقة الجوهرية على حالها، حيث أنه إذا جئنا ومثلنا على انقلاب الخمر خلا أو انقلاب الخل خمرا، فإنه هناك وحدة حقيقية بين الخمر وبين الخل، في المادة متحدان، أما بالنسبة إلى الهيئة والصورة هناك اختلاف بين الخمر وبين الخل من حيث الواقع ومن خلال ومن حيث أيضا من حيث الأثر المترتب عليهما. فعندئذ هناك فرق بين الانقلاب في حقيقته وبين الاستحالة في حقيقتها، لأن الاستحالة إنما هي تغيير في الواقع وفي الحقيقة النوعية، وأما بالنسبة إلى الانقلاب إنما يكون تحولا وتغييرا في الصورة، وليست هي تغيرا في المادة. لكن الكلام سوف يأتي إن شاء الله في مضانه على أن هذه الصورة هل هي لها مدخلية في الحكم الشرعي على نحو الحيثية التقييدية، أو أنها من باب الحيثية التعليلية؟ هل أن التأثير إنما يكون على الصورة من خلال أخذ المادة على نحو الاقتضاء وبالقوة، أو أن الصورة شيء والمادة شيء آخر، والمادة والصورة كلتاهما يرجعان إلى جهة تقارنية وليست من الجهات التي تكون على نحو الأمر التقييدي بين المادة وبين الصورة؟ فعندئذ كلامنا كان حول التفرقة الواقعية بين مصطلح الانقلاب وبين مصطلح ماذا؟ الاستحالة. فهناك تفرقة بينهما، وليس كما ذهب إليه السيد الخوي رحمه الله، حيث استند في مبناه إلى حقيقة ماذا؟ إلى مفهوم عام للتحول، وجعل الانقلاب من مصادق التحول، وقال كما أن الاستحالة تحول من شيء إلى شيء آخر، كذلك بالنسبة إلى الانقلاب تحول من شيء إلى شيء آخر، وبذلك رتب عليه الأثر من أن الانقلاب هو عين الاستحالة. لكن قلنا على أن هناك فرق جوهري بين الانقلاب وبين ماذا؟ وبين الاستحالة، حيث عليكم السلام حيث أن الانقلاب إنما يكون تغييرا في صورة الأشياء، وأما بالنسبة إلى الاستحالة تغيير جوهري في أصل المادة، حيث يتحول فصل إلى فصل آخر وجوهر إلى جوهر آخر، فعليه لا يمكن أن يعود ما كان سابقا إلى ما كان لاحقا، بحيث أن الانقلاب مثلا إذا كان الاستحالة إذا كان تغييرا فصليا من نطفة إلى إنسان، من فصل كونه نطفة إلى فصل كونه إنسانا، فلا يمكن إرجاع ما كان إنسانا من الصورة النوعية الناطقة إلى النطفة، فلا يمكن إعادة ما كان سابقا من النقص. وكذلك بالنسبة إلى إعادة التراب إلى الميت، حيث أنه يستلزم منه إعادة المعدوم في الطبيعيات، وهو محال عقلا ونقلا. وكذلك إعادة ماذا؟ إعادة الملح إلى الكلب، حيث أنه تحول إلى ملح، فكيف يعاد إلى ما كان عليه من كونه حيوانا؟ فعليه لا بد أن ننظر إلى الاستحالة من خلال تغيير في حقيقة الجوهر والفصل، بخلاف الانقلاب الذي يكون تحولا في الصورة دون المادة. هذا بالنسبة إلى النظرية الثالثة. أما بالنسبة إلى النظرية الرابعة، بأن هناك تماثل بين السابق وبين اللاحق. كيف ذلك؟ التماثل بين السابق واللاحق مع الحفاظ على الصنف والنوع إنما يكون من خلال أن هناك عملية تحوير بين السابق واللاحق. الكتاب يجعلونه عجينا، ثم يصيرون هذا العجين إلى ورقة، فهذه الورقة مع أنها في صنف الكتاب، في مقام العنوان صنف الكتاب، الورقة الجديدة صنف للكتاب الأول، ولكنه في مقام التطبيق نجده أن هذا الشيء الذي هو ورقة يكون مثلا لذلك الكتاب، مثلا لذلك الكتاب وليس عينه، فهو عندئذ عينه في مقام الصنف العنواني والنوعي، ولكن متغاير معه من حيث التطبيق، لأنه يكون شكلا آخر يختلف عن كتاب السابق. وهذا أيضا ما يمثل عليه في باب العقائد والمعاد الجسماني، الذي الإمام عليه السلام يذكر هذا المعنى في باب في كتاب العقائد والاحتجاج، على أن الإنسان في الجنة يكون أو في النار يكون هو وهو غيره، فعليه هذا التغير الذي حدث لديه يوجب تماثلا للإنسان السابق، فهو هو وهو غيره، فكلما بدلناهم يكون هناك تغييرا في الهيئة، مع أن الواقع يكون واحدا. فبالنسبة إلى الماء المصعد، نتساءل على أن الماء المصعد هل هو ماء نفسه أو هو غيره. فبناء على نظرية التماثل بين الماء السابق وبين الماء اللاحق مع الحفاظ على الصنف، فنقول على أن الماء الذي هو جديد متماثل مع السابق وليس هو عينه، فإذا كان متماثلا معه فعليه يستلزم من خلال ذلك التغاير بين المماثل والمماثل، فيوجب إثنينية بين الثاني وبين الأول، وإن كان بينهما وحدة جامعة مائية، ولكن بالنسبة إلى ما يرتب عليه الحكم إنما هو على الماء الجديد. فإذا كان هناك تغاير حينئذ لا يمكن جريان الاستصحاب في الماء الجديد، ونقول أن هذا الماء كان سابقا نجسا والآن ماذا أصبح، والآن أيضا نجس باعتبار إبقاء ما كان، وإنما الكلام إنما يكون حول موضوعين اثنين أحدهما يغاير للآخر. إذا قلنا بنظرية التماثل بين الماء القديم وبين الماء الجديد، وكذلك إذا جئنا وقلنا بنظرية الاستحالة بأن الماء الجديد أصبح كان سابقا مستحيلا، بحيث أن الماء السابق تحول من حالة إلى حالة مغايرة للماء السابق، فبناء عليه يستوجب من خلال ذلك التغاير من حيث الموضوع ومن حيث الحكم، من خلال أن المادة الجوهرية في الماء بناء على نظرية الاستحالة قد تغيرت، ولا يمكن الحكم على أحدهما بعين ما يرتب على الآخر. وأما إذا قلنا بالانقلاب فالانقلاب في الصورة وليست انقلاب في المادة، حيث أن مادة الماء الطبيعي موجود، فحيث أنه موجود فعليه يحكم عليه بأنه الماء المصعد، والذي يصير ماء جديدا هو نفس المادة السابقة، فيحدث من خلال نظرية الانقلاب الوحدة الجامعة بين السابق وبين اللاحق، وليس هناك تغاير في المادة وإن تغيرت الصورة بينهما. اللهم إلا أن يكون الشارع المقدس يرتب أثرا على الصورة وليس على المادة. هذه هي نظريات في الماء المصعد. تارة أن الماء المصعد يبتني على نظرية الاستحالة، وتارة يبتني على نظرية الانقلاب، وتارة يبتني على ما ينظر إليه العرف في مقام التسمية بأن الماء الجديد هو عين الماء القديم، وتارة يبتني على العنصر المماثل كما ذهب إلى ذلك السيد الأساتذة الخوئي. الجواب عن كل ذلك بأنه بالنسبة إلى ماء المصعد هو ماء مطلق، والذي ذكره الشيخ السيد الماتن رحمه الله ليس راجعا إلى إحدى هذه المباني كلها، وإنما المدار على نظر العرف. العرف ينظر إلى الماء الجديد بعين ما ينظر إلى الماء القديم، ولا يحتاج إلى هذه التكلفات بأن هذا الماء الجديد أخذ على نحو الاستحالة أو الانقلاب، والانقلاب على نحوين: انقلاب حقيقي وانقلاب حكمي أو انقلاب عرفي ونحو ذلك، وإنما المدار على ماذا؟ على نظر العرف. العرف يقول بأن هذا الماء الجديد هو عين الماء القديم وليس بينهما تفرقة في مقام المسمى، المسمى واحد. ولذلك إذا شككنا في أن هذا الماء الجديد هل هو عين ماء القديم أو لا أو لا، فيرتب عليه الأثر بأنه نأخذ باليقين السابق، فباعتبار وحدة الموضوع بين السابق وبين اللاحق. وإن قلنا سابقا على أنه إذا قلنا بنظرية التماثل لا يمكن جريان الاستصحاب، ولكن بناء على العرف نقول بأن السابق واللاحق واحد، والمتيقن السابق العرفي عين المشكوك اللاحق، فيمكن جريان ماذا؟ الاستصحاب، سواء بنينا في الاستصحاب على نظرية عامل معاملة الشك ومعاملة اليقين، أو قلنا بنظرية ماذا؟ بنظرية أن الاستصحاب متيقن سابق ومشكوك لاحق، كما يقول الإمام في الخبر لا تنقض اليقين بالشك بلحاظ، أن اليقين بلحاظ المتيقن والشك بلحاظ المشكوك. هذا بالنسبة إلى الماء المصعد. أما بالنسبة إلى الماء المضاف، إذا صعد هل يكون بعينه هو الماء المضاف السابق أو لا؟ يقول الماتن على أن الماء المضاف المصعد هو بنفسه ماء مضاف، لكن في كلامه وجهة من النظر، حيث أن ماء المضاف على نحوين، تارة ماء مضاف أصبح هذا الماء مضافا من خلال عملية المجاورة والمقارنة، واضح؟ بحيث أنه اكتسب هذا الماء رائحة من الورد مثلا من خلال المجاورة أو غلي واحد، أصبح هذا الماء مغليا بورد بغلية واحدة، فيستخدم من خلال ذلك اكتساب رائحة الماء، ماء المضاف، ماء الورد، ماء الجلاب مثلا. لكن هل هو في واقعه ماء مضاف أو ليس بمضاف؟ بالتالي على أنه حينما يصعد هذا الماء ويصير ماء آخر، في واقعه هو ماء مطلق وليس ماء مضاف. هذا نظير ماذا؟ حينما تدخل الماء مع طين مثلا ثم تصعده، الذي تصعده الماء المصعد يكون ماء مطلقا، فإذا هناك تماثل بين الماء والطين، إذا صعدت الماء يكون مطلقا، وكذلك بالنسبة إلى الماء المضاف المصعد إذا كان ناتجا من خلال عملية المجاورة أو من خلال عملية غلية واحدة. أما إذا كان في واقع الماء المضاف حقيقة مضافا بحيث أنه يصدق عليه في العرف وكذلك بالدقة بأنه مضاف من خلال أنه هذا الورد اعتصر فصار مضافا ثم صعد، فحينئذ يكون الماء الجديد أيضا مضافا، أو أن هذا الماء غلي مع الورد، غلي مع الورد وأصبح مضافا بغليانات متعددة، بحيث أنه اضمحل ماء المطلق وأصبح كله ماذا؟ ماء مضاف. فحينما تصعده فحينئذ تجد أن الماء الجديد أيضا يكون مضافا وليس مطلقا. فعندئذ حينما ذكر الماتن رحمه الله بأن الماء المضاف عند تصعيده مضاف، إنما نظر إلى جهة واحدة وهو جهة ما كان المضاف حقيقة مضافا ثم صعد، فنجد الماء الجديد عينه مضاف. وأما بالنسبة إلى المورد الثاني، إذا كانت الإضافة تكون بعملية المجاورة والمقارنة بحيث يكتسب هذا الماء المطلق رائحة المضاف، رائحة الورد، فهذا عند التصعيد لا يصبح ماء مضاف وإنما هو ماء مطلق. هذا ما نذكره في باب عنوان التصعيد، سواء كان لماء المطلق أو المضاف، ثم يترتب عليه الآثار من الطهارة والنجاسة. هل نقول أن ماء المضاف النجس عند تصعيده نجس أو طاهر، أو ماء المطلق عند تصعيده نجس أو طاهر؟ يأتي بيان ذلك في مضانه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.